أجمعين من الآن والمعدين. وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير. قال نيف وعشرين أو عشرون. منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. كان الكلام في الاستدلال بآية النبأ لحجية الخبر العدل الواحد. الشيخ قال هناك إشكالان لا يمكن التفصي عنهما لأشكلهما وأقرهما الشيخ الأنصاري، وهذان الإشكالان هما اللذان ألغيا دلالة آية النبأ من وجهة نظر الشيخ الأنصاري. يعني يمكن أن يعتمد على هذين الإشكالين لإلغاء الاستدلال بآية النبأ لحجية الخبر الواحد. وهناك إشكالات أخرى يمكن الجواب عنها، يعني لم تكن إشكالات مسجلة قادحة بالاستدلال بآية النبأ. الاستدلال بحد ذاته قد لا يكون فيه كثير نفع، ولكن ما تتضمنه الإشكالات من مطالب علمية تكون مفيدة جدا. الإشكال الأول الذي أشكل على آية النبأ لإثبات المفهوم، يقولون بأنه مفهوم آية النبأ هو إن جاءكم غير فاسق يعني عادل فلا تتبينوا، نتيجتها حجية الخبر الواحد الظني للعادل، لأنه عدم التبين ليس هو الترك وإنما الأخذ مع عدم التبين. هذا المفهوم المستفاد من آية النبأ. ولكن في مقابل هذا المفهوم عندنا عمومات من الكتاب العزيز يدل على عدم حجية كل خبر ظني. مثل شنو؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما شابه ذلك. إذا لاحظنا النسبة بين المفهوم وبين هذه الآيات الناهية عن الخبر الظني، ولاحظنا النسبة بينهما لكانت النسبة بينهما عموم وخصوص من واجه. والعموم والخصوص من واجه لابد وأن يحصل فيه التعارض في مادة الاجتماع. والأصل فيما إذا حصل التعارض وتساقط الدليلان المتعارضان نرجع إلى الأصل. الأصل الأولي هو ماذا؟ هو عدم حجية كل ما يشك في حجيته. نعم، لأنه بالنتيجة خبر العادل الظني يبقى ظنيا، لا نعلم بأنه حجة أو غير حجة. مفهوم هم ما عدنا لأنه سقط نتيجة للتعارض، آيات ناهية هم ما عدنا لأنه نتيجة التعارض سقطت. نرجع إلى الأصل الأولي. الأصل الأولي فيما يشك في حجيته من الظن هو مساوق لماذا؟ لعدم الحجية، لسببين. السبب الأول، هناك قاعدة، ما يشك في حجيته ليس بحجة، هذا أولا. ثانيا، نحن أسسنا أصلا أوليا بأن الظن بحسب الأصل لم يكن حجة إلا ما خرج بالدليل، ولم يكن هناك دليلا مخرج، ولم يكن هناك دليل مخرج عن عدم الحجة. هذا بالإجمال، هذا الكلام لا يشفي الغليل. ونشوف شلون النسبة حصلت وصارت عموم وخصوص من وجه. هذا شوي يحتاج لدقة، مو صعب ولكن يحتاج لتصوير. يقول: ادعينا بأن النسبة بين المفهوم وبين الآيات الناهية اللي نعبر عنها بعد لا تقف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق شيء، هاي تسمى بماذا؟ بالآيات الناهية عن العمل بالظن، اللي شاملة للخبر الظني أيضا. إذا قارنا بين المفهوم الذي يقول ماذا؟ بحجية الخبر الظني للعادل مع الآيات الناهية، لكانت النسبة العموم والخصوص من وجه. كيف؟ نقول بالنسبة إلى المفهوم هناك جهة عموم وجهة خصوص. جهة العموم الذي في المفهوم أن المفهوم يدل على حجية الخبر العادل مطلقا، سواء كان علميا أو ظنيا، هذه جهة العموم. جهة خصوصه ماذا؟ أنه خاص بالعادل. نعم، تصوروا هذا الشيء. إذا صار بالمفهوم بجهة عموم لأنه يشمل الخبر العلمي والخبر الظني، صار بعموم، وأنه من جهة أخرى أنه خاص. لماذا؟ لأنه خاص بخبر العادل. نأتي إلى الآيات الناهية، أيضا فيها جهة عموم وجهة خصوص. جهة عموم الآيات الناهية هو ماذا؟ عدم حجية الخبر الظني للفاسق والعادل. واضح؟ هذه جهة عموم. جهة خصوصه ماذا؟ أنه فقط الخبر الظني، خاصة بالخبر الظني، ولم تشمل الخبر
ولم تشمل الخبر
العلمي، لأنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يشمل العلم. واضح المسألة؟ إذن صار المفهوم إلى جهة عموم وجهة خصوص، وصارت الآيات الناهية لها جهة عموم وجهة خصوص. إذا حصل هذا الشيء، إذا لابد وأن تكون النسبة ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. زين، عموم خصوص من وجه يحتاج إلى مادتين: افتراق ومادة اجتماع. نقول مادة الافتراق بالنسبة إلى المفهوم هو الخبر العلمي للعادل. المفهوم يقول بأنه حجة، وأما الآيات الناهية فهي ساكتة عن هذا الفرد. ليش؟ لأن دائرة الآيات الناهية هو النهي عن الخبر الظني، وهذا خبر علمي. واضح؟ أريدكم وياي لا تضيعون، لأنه إذا ضيعتوا يعني يضيع المطلب، يعني يكون تتصورون وياي. زين، إذا مادة الافتراق للمفهوم هو ماذا صار؟ الخبر العلمي للعادل. هذا المفهوم يدل على حجيته، ولكن الآيات الناهية ساكتة عنه، خارج الخبر العلمي، خارج عن موضوع الآيات. واضح. مادة الافتراق في الأدلة الناهية هو ماذا؟ الخبر الظني للفاسق. أحسنت. المفهوم زين، الآيات الناهية تقول بعدم حجيته، ولكن المفهوم ساكت عنه. ليش؟ لأن موضوع المفهوم هو العادل، وهذا خبر الفاسق، فهو خارج عن موضوعه. واضح؟ مادة الاجتماع شنو؟ هو الخبر الظني للعادل. هنا يحصل التعارض. المفهوم يقول بأنه حجة لأنه خبر عادل، الآيات الناهية تقول بأنه ليس بحجة لأنه خبر ظني وإن كان من عادل. واضح؟ حصل التعارض. فإذا حصل التعارض بينهما نتيجة تساقط، يبقى عندنا خبر ورد، خبر ظني ورد من عادل، لا عندنا مفهوم يدل على حجيته، ولا عندنا آياتنا هي تدل على عدم حجيته، لأنه نتيجة للتعارض تساقط. نقول بأنه عندنا خبر من عادل ظني لا نعلم بحجيته. القاعدة تقول بمجرد الشك في حجيته هذا الشك مساوق لعدم الحجية. نعم، هذه القاعدة. من ناحية أخرى عندنا أصل. نعم، الأصل هو ماذا؟ هو عدم حجية الظن ما لم يخرج بالدليل، لأنه أسسنا قاعدة في السابق. فالنتيجة شنو صارت؟ خلاف مراد من استدل بآية النبأ. إذن ما أدى إلى ماذا؟ إلى حجية الخبر الظني للعادل. هذا هو الإشكال. واضح؟ الجواب، أنتم وسعتم موضوع المفهوم للخبر العلمي حتى تجعلوا فيه جهة عموم. نعم، كما أن الأدلة الناهية جهة عموم، حتى تكون النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. لكن نحن نقول كما قلنا سابقا بأن المفهوم ليس له إلا فرد واحد، وهو الخبر الظني للعادل. وأما الخبر العلمي فهو خارج عن المنطوق، وكذلك خارج عن المفهوم. كيف أنه خارج عن المنطوق؟ لأن المنطوق يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا لماذا؟ خوفا من الوقوع في الجهالة والوقوع في الندم، لأنك متردد وتريد أن تأخذ قرارك. وأما بالنسبة إلى الخبر الذي لك فيه علم وقاطع بصحته، تردد ما عندك حتى تحتاج إلى تبين. الإنسان بالنسبة إلى الخبر الذي يعتقد اعتقادا قاطعا بصحته لا يحتمل الخلاف حتى يريد أن ماذا؟ أن يتبين. أصلا الخبر العلمي خارج عن المنطوق أبدا، المنطوق شامل للخبر الظني للفاسق، وأما الخبر العلمي المقطوع حتى وإن كان من فاسق يجوز اعتباره. ليش؟ لأنه العلم كما قلنا بأنه اعتباره ذاتي، ما يحتاج أن آية تقول بذلك. إذن المنطوق إنما هو خاص بالخبر الظني للفاسق، هذا من ناحية المنطوق. المفهوم بما أنه تابع للمنطوق إذن يكون خاصا بالخبر الظني للعادل. إذن الخبر العلمي خارج عن شمول المفهوم،
لا
فإذا كان كذلك تنقلب النسبة، مو تنقلب يعني تكون النسبة من البداية، تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. كيف؟ الآيات الناهية تقول ماذا؟ بعدم حجية الخبر الظني من العادل والفاسق، صحيح؟ المفهوم يقول بحجية الخبر الظني لخصوص العادل، الخبر الظني لخصوص العادل. فإذا المفهوم يكون أخص مطلقا من عمومات الأدلة الناهية، الآيات الناهية. ولا شك ولا ريب هنا المفهوم يكون أقوى من تلك العمومات، لذا المفهوم له القدرة أن يخصص تلك العمومات. إذن نتيجة لهذا التخصيص ماذا تقول الآيات الناهية؟ تقول لا تتبع الأخبار الظنية إلا إذا صدرت من العادل. يعني إذا عدم الاتباع بالنسبة إلى الخبر الظني للفاسق. واضح؟ زين. هنا ممكن واحد يشكل نفس هذا البحث أو شبيه لهذا البحث مرة في التعارض بين المفهوم وبين التعليل، وين المصنف
الإشكال الأول
بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني
إجابة تخصيص التعليل.
أحسنت. قال هناك بأن المفهوم خاص، لماذا؟ لأنه له فرد واحد وهو الخبر الظني للعادل. التعليل وهو الخوف بالوقوع في الندم
يعم كلا،
يعم كل خبر ظني للعادل والفاسق. النسبة بينهما ماذا صارت؟ العموم والخصوص المطلق. فبحسب القاعدة ماذا يجب علينا؟ أن نخصص العموم الوارد في التعليل بواسطة المفهوم، ولكنه الشيخ الأنصاري لم يقبل ذلك. قال لا، في هذه الحالة نقول بأن عموم التعليل أقوى من المفهوم، فلذا نرفع اليد عن المفهوم ونأخذ بماذا؟ بعموم التعليل. لماذا؟ قال لأن المفهوم المخصص مفهوم متصل، صحيح؟ هسه قبل الجواب، هذا الإشكال نفسه يأتي فيما نحن فيه. عندنا ماذا؟ عندنا مفهوم وهو شنو؟ موضوعه خاص وهو الخبر الظني للعادل. وعدنا ماذا؟ عمومات للآيات الناهية الدالة على ماذا؟ على عدم حجية كل خبر ظني من عادل أو فاسق.
وخصصت الباقي.
أحسنتم. هنا تقبلون التخصيص.
نعم.
فيما نحن فيه، ولكن هناك لم تقبل التخصيص. لماذا؟ واضح الإشكال؟ يقول هناك عندما قلنا بأننا نرفع اليد عن المفهوم ولا يمكن للمفهوم أن يخصص عموم التعليل، لماذا؟ لأنه قلنا بأن المفهوم المخالف إنما تكون له القابلية للتخصيص فيما إذا كان منفصلا، وأما إذا كان متصلا فعموم التعليل لا يسمح له لإنعقاد الظهور. تذكرون؟ فإذا لم يسمح له بإنعقاد الظهور، أصلا ظهور ما عنده حتى شنو؟ حتى يريد أن يخصص عموم التعليل، أصلا وجود ما إلى يعني منعه من انعقاد نطفته، صحيح؟ ولكن فيما نحن فيه المخصص منفصل وليس متصلا. زين؟ ليش؟ لأنه مفهوم الآية ورد بدليل، والآيات الناهية في أدلة منفصلة، فالمفهوم انعقد له ظهور، وظهوره بدرجة بحيث يستطيع أن ماذا؟ أن يخصص الآيات الناهية، لأنه ليس واردا في كلام واحد، لم يكن متصلا بل هو منفصل. واضح؟ فلذا صار هذا هو السر في الفرق بين ماذا؟ بين عدم إمكان المفهوم لتخصيص عموم التعليل هناك، وماذا؟ وإمكان تخصيص المفهوم لعموم الآيات الناهية هنا. واضح؟ هذا طبعا يكفينا، ولكن أضف إلى ذلك هناك تعليل، والمفهوم يكون معلولا. ليش؟ لأنه المفهوم هو نتيجة المنطوق، والمنطوق كان معلولا لهذا التعليل، ودائما المعلول يتبع إلى العلة، لا العلة تتبع المعلول. احنا هذا المحذور هم هنا ما عندنا. يعني التعليل معلوله هو المنطوق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه كلها أن تصيبوا تعليل علة. ما هو المعلول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو المنطوق معلول. المفهوم هو ماذا؟ هو من المنطوق، يعني من المعلول. فدائما العلة هي التي تتحكم بالمعلول، ولا يمكن للمعلول أن يتحكم في العلة هناك. ليش؟ لأنه تعليل، ولكن هنا لم يكن هناك تعليل. عمومات الآيات الناهية لم تكن تعليلا للمفهوم. واضح؟ إذن هذا هو السر في قولنا هنا بأن المفهوم يصلح للتخصيص، لتخصيص العمومات، وهناك قلنا بعدم صلاحية المفهوم لتخصيص العموم الوارد في التعليل. شوفوا الذي قال بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، تقريب هذه النسبة لإثبات أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه هي في الواقع ثلاثة تقريبات. الآن احنا انتهينا من التقريب الأول. شنو كان التقريب الأول؟ أنه جعلنا العموم من ناحية المفهوم بالنسبة إلى الخبر العلمي والظني للعادل، والعموم من ناحية الآيات الناهية ماذا؟ هو الخبر الظني للعادل والفاسد، صحيح؟ هذا هو الميزان والبناء لتحقق النسبة. هسه يأتي شخص آخر وهو التقريب الثاني لكون النسبة عموم وخصوص من وجه، يقول نقبل ما قلتموه بأن المفهوم هو خاص بالخبر الظني للعادل ولم يكن عاما من هذه الناحية، ولكن هناك عموم في المفهوم من جهة أخرى. إحنا نسوي لكم هذا العموم، نقول بأن المفهوم فيه جهة عموم، وهي شنو؟ أنه الخبر الظني للعادل هو حجة مطلقا في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد. الآيات الناهية أيضا فيها جهة عموم، طبعا هذه الجهة العموم اللي موجودة بالنسبة إلى المفهوم من ناحية عموم، من ناحية أكو خصوصية. العموم من ناحية شنو؟ أنه مطلقا حجة في الزمن الانفتاح والانسداد. جهة خصوصه ماذا؟ أنه خاص بالخبر العادل. نأتي إلى الآيات الناهية، الآيات الناهية فيها جهة عموم، وهي شنو؟ تنهى وتقول بعدم حجية الخبر الظني مطلقا من العادل أو الفاسق. جهة خصوصه شنو؟ أنها خاصة بزمن الانفتاح، وإلا في زمن الانسداد لا يقال بأنه الظن لم يكن حجة، لأنه الظن أحسن من ماذا؟ من التمسك بالوهم. إذا صار عندنا جهة عموم من ناحية المفهوم وجهة خصوص، وصار عندنا جهة عموم من ناحية الآيات وجهة خصوص، زين راح تحصل عندنا نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأننا نحتاج إلى مادتي افتراق ومادة اجتماع. مادة الافتراق من ناحية المفهوم هو ماذا؟ هو الخبر الظني للعادل في زمن الانسداد. المفهوم يقول بحجيته والآيات لا تنفي حجيته. ليش؟ لأنها خاصة في الانفتاح، وهذا نريد أن نقول بحجية الخبر الظني في زمن الانسداد. إذن مادة الافتراق من ناحية ماذا؟ من ناحية المفهوم صار الخبر الظني للعادل في زمن الانسداد. مادة الافتراق من ناحية الآيات هو الخبر الظني للفاسق في زمن الانفتاح. نعم، في زمن الانفتاح. لماذا؟ الآيات الناهية تقول بعدم حجيته فهي شاملة له، وأما المفهوم لا يشمله. لماذا؟ لأنه خبر فاسق، وموضوع المفهوم هو الخبر العادي. إذن صارت عندنا ماذا؟ مادتي افتراق. مادة الاجتماع هي ماذا؟ هو الخبر الظني للعادل في زمن الانفتاح. في زمن الانفتاح المفهوم يقول بحجيته، الآيات الناهية تقول بعدم حجيته، فيتعارضان فيتساقطان، ثم نرجع ونكون وجها لوجه لخبر ظني للعادل في زمن الانفتاح. الشك في حجيته مساوق لعدم الحجية، والأصل فيه ماذا؟ عدم الحجية، لأنه مهما يكون فهو ظني. خل نجيب عن هذا التقرير أولا أو هذا التقرير. الجواب، الشيخ الأنصاري يجيب بجواب. الجواب الأول، من الذي قال لكم بأن الآيات الناهية خاصة في زمن الانفتاح؟ لا، الآيات الناهية مطلقة ولم يرد عليها تقييد، فهي شاملة لماذا؟ لحالتي الانفتاح والانسداد. الخبر الظني لا يغني من الحق شيئا مطلقا. فإذا كان كذلك، نقول بأن الآيات الناهية تدل على عدم حجية الخبر الظني للعادل والفاسق في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد. المفهوم ماذا يقول؟ يقول بحجية الخبر العادل في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد، فيكون أخص مطلقا من الآيات، لأن الآيات موضوعها ماذا؟ الخبر العادل، الخبر الظني للعادل والفاسق في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد. المفهوم يقول بحجية خصوص الخبر الظني للعادل في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد، فيكون أخص مطلقا. فيكون هذا المفهوم مخصصا لماذا؟ لعموم الآيات الناهية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولنفرض ما تقولونه صحيح بأنه نعم النسبة عموم وخصوص من وجه، النتيجة تقبلون مادة الافتراق للمفهوم، وهو شنو؟ حجية الخبر الظني في زمن الانسداد. بعد ما تقدرون تنكرون، لأنه أنتم خصصتم موضوع الآيات الناهية في ماذا؟ في زمن الانفتاح، وهذا يقول بحجية الخبر الظني للعادل في زمن الانسداد. هل مقدار قبلته؟ هل المقدار هم كافي لمن يدعي بحجية الخبر الواحد من خلال آية النبأ؟ نعم، في مقابل السلب الكلي الذي ادعاه السيد المرتضى ومن تبعه. إذا نحن نريد نثبت الحجية في الجملة لا بالجملة، وفي الجملة يثبته وإن كان فقط في زمن الانسداد. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث، وهو أنه نقول بأن النسبة عموم وخصوص من وجه بينهما، بين المفهوم وبين الآيات الناهية. يخل هذا التقريب مع رده غد، خل نشوف نوصل يوم ما نوصل، لأنه يشتمل على فد مسألة مهمة وهي انقلاب النسبة. زين. وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير، ولكن ما لم يكن قابلا للذب عنه كان إشكالان، وقد أقرهما الشيخ الأنصاري، وقد يكونان هذان الإشكالان هما اللذان جعل الشيخ الأنصاري أن يقول بأن آية النبأ لا يمكن أن تكون دالة على حجية الخبر الواحد، ويتمسك بماذا؟ بالأخبار وبالسيرة. منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية. الآية يعني آية النبأ. بالآيات الناهية مثل شنو؟ لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. عن بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم. والنسبة عموم من واجه، بعد ما يحتاج تصوير شلون تصير النسبة عموم من واجه، ولكن السر في ذلك أنهم جعلوا ماذا؟ جهة عموم وخصوص في المفهوم، وجعلوا جهة عموم وخصوص في الآيات الناهية. فإذا هو عموم وخصوص من واجه كما يدعى، ولكن تقريب هذه النسبة يختلف. هنا ماذا جعلوا بالنسبة إلى التقريب الأول؟ ماذا جعلوا بالنسبة إلى المفهوم؟ جعلوا أن المفهوم يقول بحجية فردين، نعم، من الخبر العادل،
العلمي والظني.
جعلوا فيه ماذا؟ هذا التعدد وهذا العموم. الخصوص هو موضوعه ماذا؟ العادل. بالنسبة إلى الآيات الناهية أيضا جعلوا فيه ماذا؟ جهة عموم وخصوص. جهة العموم هو ماذا؟ هو عدم حجية الخبر الظني مطلقا للعادل والفاسق. وين جهة الخصوص؟ هو خصوص الخبر الظني. فحصلت النسبة عموم وخصوص من واجه. زين. والنسبة عموم من واجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. لماذا؟ لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية أولا، وثانيا بعد أن أسسنا بأن الأصل في الظن هو عدم الحجية وحرمة العمل به إلا ما خرج
بالدليل.
الشيخ الأنصاري يقول: وفيه أنتم جعلتم عموما في المفهوم حتى توصلون إلى النتيجة التي تريدون أن تأخذوها، وهو شنو؟ وسعتم موضوع شمول المفهوم إلى فردين حتى تثبتوا له فيه جهة عموم، والحال أنه لا، أصلا المفهوم خاص بالخبر الظني. وفيه أن المراد بالنبأ إن جاءكم نبأ بفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في المنطوق ما لا يعلم صدقه وكذبه، وإلا إذا كان يعلم بصدقه فلا شك ولا ريب يتبعه، وإذا كان يعلم بكذبه فيتركه، فلا يحتاج إلى تبين أصلا، فهو خارج عن موضوع المنطوق، وإذا كان خارجا عن موضوع المنطوق يكون خارجا عن موضوع المفهوم، فيكون المفهوم خاصا بالخبر الظني للعادل. إذا كان كذلك فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيص الآيات بواسطة ماذا؟ بواسطة المفهوم، بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، يعني المفهوم، ما عليك ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بناء على أن المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
هذه مطلقة.
إيه نعم.
ما في موردنا خاصة.
لا، هذا مطلقا هكذا. مطلقا هكذا. انزين. إذا كان مطلقا هكذا وتقولون بأن المفهوم أقوى من العمومات، لماذا تخليتم ذلك عن هذا عندما قال المستشكل بحصول التعارض بين المفهوم وبين التعليل في الآية؟ نعم، هناك قلتم بأنه المفهوم لا يستطيع أن يخصص ماذا؟ العمومات، العموم الوارد في التعليل. نقول لأن المفهوم مفهوم المخالفة هناك الذي هو خاصنا الذي يريد أن يخصص كان منفصلا، كان متصلا، لأنه في آية واحدة في كلام واحد. وقلنا السر هناك بأنه إذا كان الكلام واحدا، نعم، فالتعليل يمنع من انعقاد الظهور لهذا المفهوم، فلا يشكل خطرا عليه. ليش؟ لأنه قضى عليه في النطفة قبل أن يولد، بخلاف ما نحن فيه. المفهوم الذي يصلح لكونه مخصصا هو في دليل، والعمومات للآية في أدلة منفصلة. فإذا المفهوم تحقق، نعم، وصار بدرجة بحيث يستطيع أن يخصص العمومات. وأما منع ذلك من كون المفهوم أقوى، يعني ذلك يعني أقوائية المفهوم من ظهور العام في العموم، فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفته من منع ظهور الجملة الشرطية. شوفوا العبارة ما عليكم بها، فدتش عبارة مجرجرها الشيخ بحيث ما أدري مسوية فد مشكلة. يريد يقول لما عرفته من أن المفهوم، نعم، مع التعليل الوارد في كلام واحد أصلا مفهوم لم يتحقق، المفهوم لم يتحقق نتيجة لوجود التعليل الوارد في كلام واحد، فإذا لم يتحقق كيف يريد أن يخصص؟ فلذا رفعنا اليد عن المفهوم هناك، قلنا بأن رفع اليد عن المفهوم أولى. مو هيك قال؟ فيقول في صفحة 259 يقول: فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. زين، هسه هنا يريد يقول: فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية، هذه الجملة الشرطية إن جاءكم فاسق بنبأ، نعم، هاي جملة شرطية المعللة بالتعليل، وهو شنو؟ الجاري، هذا التعليل وهو الخوف الوقوع في الندم الجاري في صورة، هذا التعليل الجاري في صورتي وجود الشرط يعني مجيء الفاسق بالخبر، وانتفاء الشرط يعني مجيء العادل في الخبر. إذن التعليل يكون ماذا؟ شاملا لكلا الصورتين، كاملا واردا لكلا الصورتين في المنطوق. انزين، هذه الجملة الشرطية الذي ورد فيها التعليل، هذا التعليل العام الشامل لوجود الشرط وهو مجيء الفاسق، أو عدم وجود الشرط يعني مجيء العادل، مو التعليل شامل لكلا الصورتين. هذه الجملة الشرطية ماذا تكون؟ تكون هذا التعليل يكون مانعا من ظهور الجملة الشرطية في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، الانتفاء عند الانتفاء عن المفهوم. يعني شنو؟ يعني منع ظهور الجملة الشرطية الذي ورد فيها هذا التعليل الكذائي يكون مانعا، هذا التعليل مانعا من ظهور الجملة الشرطية في ماذا؟ في تحقق المفهوم. أصلا المفهوم ما يحصل، ليش؟ أحسنت، هذا هو السبب. الجملة الشرطية تكون الوارد فيها التعليل، هذا التعليل العام يكون مانعا من ماذا؟ من تحقق الانتفاء عند الانتفاء، يعني من تحقق المفهوم. لماذا تكون يعني عندها هيك قدرة بحيث تمنع المفهوم؟ لأنه في كلام، في كلام واحد، إذا كان في كلام واحد التعليل يمنع من انعقاد نطفة الظهور هناك، ولكن هنا المفهوم في دليل منفصل عن العمومات، عمومات الآيات. إذن ما كان المحذور هناك غير المحذور هنا. انتهت القضية بالنسبة إلى هذا التقريب. التقريب الثاني يقول وربما، هذا هو التقريب الثاني للنسبة العموم والخصوص من وجه، وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص بعد مصر على ماذا؟ على كون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم. هذا هو التقريب هنا انتهى. التقريب الثاني هنا انتهى. مثل ما قلنا بأنه المفهوم يكون فيه جهة عموم، وهو شنو؟ أنه حجية الخبر الظني للعادل في زمن الانفتاح وفي زمن الانسداد. جهة خصوصه ماذا؟ خاص بالعادل. العمومات جهة عموم، وهو شنو؟ عدم حجية الخبر الظني مطلقا للعادل والفاسق. جهة خصوصه أنه خاص في زمن الانفتاح. زين، وين مادة الافتراق للمفهوم؟ هو الخبر الظني للعادل في زمن الانسداد. مادة الافتراق بالنسبة إلى العمومات هو الخبر الظني للفاسق في زمن الانفتاح. زين، مادة الاجتماع هو ماذا؟ هو الخبر الظني للعادل في زمن الانفتاح. المفهوم يقول بحجيته والآيات تقول بعدم حجيته. هذا التقريب انتهى. هسه ويندفع الأول، خلوا هذا الثاني قلنا حتى سوى نقرأ أحسن. ويندفع الأول وهو شنو؟ هذا التقريب الأول وهو الانفتاح والانسداد بعد منع الاختصاص. من الذي يقول بأنه الآيات الناهية خاصة في زمن الانفتاح فقط؟ لا، الآيات مطلقة تشمل زمن الانفتاح والانسداد. فإذا كان كذلك فالآيات الناهية تكون ماذا؟ تكون عامة شاملة للانفتاح والانسداد والخبر الظني للعادل والخبر الظني للفاسق. هذه الأفراد كلها منطوية تحت الآيات. المفهوم ماذا يقول؟ يخرج فردا واحدا وهو حجية الخبر الظني للعادل، فيكون أخص مطلقا من الآيات. إذن بعد منع الاختصاص يعني يشتمل على هذا الحكي كله اللي قلنا. نعم، أشار إليه بكلمتين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد. أي المستدل؟ المستدل بحجية الخبر الواحد بواسطة آية النبأ. هو أمامه سلب كلي من السيد المرتضى وأتباعه، هو يريد ماذا؟ يريد أن يكسر هذا السلب الكلي، والكسر السلب الكلي يحصل ولو بفرد واحد. ليش؟ لأنه هو يريد أن يثبت حجية الخبر الواحد في الجملة لا بالجملة. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.